بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر جماد الآخر، أو 23 من شهر جماد الآخر من سنة 1433، معنا المجلس 16 من مجالس شرح أعلام السنة المنشورة. وحديثنا اليوم يبتدئ من السؤال 83، وهو يتعلق بتكميل الفوائد المتعلقة بباب الإيمان بالكتب المنزلة. عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ من الإيمان بالكتب أن يؤمن المسلم بأن القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتعبد بتلاوته والمعجز بلفظه، فهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في ذلك أهل البدع، فذهبوا إلى أن القرآن ليس بكلام الله، وقالوا القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه، ولما خلقه الله أخذه جبريل ألقاه في روع جبريل، فأخذه جبريل وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام أن الله سبحانه لم يتكلم به، وأن جبريل لم يسمعه من الله. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل، فالمعتقد الصحيح هو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من رب العالمين، ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعتقد الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة متواترة وعليها أجمع السلف. يقول الله تعالى: فكلمه ربه، وكلمه ربه في قصة موسى. ويقول جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فهذه أدلة واضحة بينة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن من صفاته صفة الكلام، صفة تليق بجلاله وعظمته. أهل البدع منهم المعتزلة والجهمية الذين نفوا صفة الكلام عن الله، ومن أهل البدع الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا صفة الكلام لكنهم أولوها، وقالوا الله سبحانه يتكلم لكن كلاما نفسيا، فيقولون المراد بكلام الله الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. وهذه أيضا من البدع التي حاربها السلف. ولما نقول السلف نعني بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأئمة الإسلام من غيرهم كالأوزاعي والليث بن سعد إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان الثوري إمام أهل الكوفة، وعبد الله بن مبارك المروزي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبو داود السجستاني البصري، والنسائي، وغيرهم من أئمة الإسلام، وابن ماجه القزويني، فهم أئمة البلدان كلهم على المعتقد الصحيح. ولهذا المؤلف في الحقيقة أحسن كثيرا لما ذكر هذه المسألة في هذا المكان ليبين المعتقد الصحيح، وأن الله سبحانه يتكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول المؤلف في جوابه على هذا السؤال وذكره لهذه الفائدة: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجناح وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلوم بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ بها غير مخلوق، والأسماء مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. خلاصة هذا الكلام إن كان فيه تطويل، خلاصته أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن القارئ قارئ القرآن إذا قرأ فالذي نسمعه هو كلام الله. إذا قرأ الإنسان القرآن نحن إذا سمعناه نسمع كلام الله. القارئ مخلوق لكن المقروء كلام الله سبحانه. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. وهذا إسناده ضعيف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه وصفته. الظاهر أن الصواب كلامه صفته بدون إضمار. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. هذا الذي ذكره المؤلف هو في الحقيقة معتقد السلف رضوان الله عليه، والذي نص عليه الأئمة كالبخاري، ومن قبله الإمام أحمد، ومن قبله مالك، ومن قبله الشافعي، ومن بعده الشافعي، ومن قبل أحمد الشافعي، ومن قبل الشافعي مالك، وغيرهم من أئمة الإسلام كلهم ذكروا هذا. إذا نحن نضع خطا تحت قوله: لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله المخلوق فهو كافر مرتد. هذه العبارة تحفظ وتبين. قوله القرآن كلام الله منه بدأ، كلمة منه بدأ المعنى أي تكلم الله به حقيقة، تكلم الله به حقيقة. وقوله وإليه يعود، هذا إشارة إلى ما جاء في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من الصدور ومن الصدور، وهذا من علامات الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من تلك الأيام. فهذا هو المعتقد الصحيح. أما أهل البدع فإنهم يعتقدون ويبتون في عقائدهم أن القرآن كلام الله ليس بكلامنا وأنه مخلوق، ومثل ما ذكرنا الأشاعرة يذكرون أن القرآن كلام نفسي، وأن الله سبحانه وتعالى إثبات الكلام النفسي فقط، وأن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت. أما المعتقد عند أهل السنة فهو هذا، القرآن كلام الله، والله عز وجل تكلم حقيقة، وكلام الله كلام بحرف وصوت يسمع. فهذا فيه رد على من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع وغيره. يقول المؤلف: إذا عرفنا أن كلام الله صفة من صفات الله، فهل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ نحن تقدم معنا تعريف الصفة الذاتية وتعريف الصفة الفعلية. الله سبحانه وتعالى صفاته المذكورة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات المتعلقة بذات الله التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. إذا الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال ربنا سبحانه متصفا بها. الصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني ربنا سبحانه متصف بها اتصافا دائما لم يزل ولا يزال. مثل صفة السمع، صفة البصر، صفة ذاتية لأن الله متصف بها اتصافا لا يزال ولم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى. الصفة الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة التي يفعلها الله سبحانه متى شاء وكيف شاء. من الصفات الفعلية صفة الاستواء على العرش. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه صفة فعلية لأن الله مستوى على عرشه متى شاء وكيف شاء، استواء يليق بجلاله وعظمته. إذن عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، فمن طبق عليه التفسير الأول فهو ذاتي مثل صفة اليد وصفة السمع وصفة البصر والعلم والحكمة، وهناك صفات فعلية. صفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. إذا نظرنا إلى التعريف الأول، فالله سبحانه متكلم لا يزال ولم يزل متصفا بصفة الكلام. وإذا نظرنا إلى التعريف الثاني من جهة أن الله أن الصفات مرتبطة بالمشيئة فهي صفة فعلية أيضا. إذن هي صفة ذاتية وفي نفس الوقت صفة فعلية. ولهذا يقول المؤلف: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعله. إذا الصفات الفعلية هي الصفات المرتبطة بالمشيئة، فهذه الصفة صفة ذات وصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث والحديث في الصحيح. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته
فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ربنا سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن يجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وأن الله متكلم حقيقة يتكلم متى شاء وكيف شاء لدلالة الأدلة على ذلك. أهل البدع منهم من قال نقول كلام الله ونسق، ومنهم من قال لا نثبت صفة الكلام لله، ومنهم من قال هو كلام الله لكن كلام نفسي. معنى قولهم كلام نفسي أنه ليس المسموع وأنه ليس له حرف ولا صوت. فأشار المؤلف إلى بعض هؤلاء فذكر في السؤال 85 بعض فرقهم، فقال: منهم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة جماعة من أهل البدع، هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن فإنه كلام الله لأنه كلام الله غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. الجهمية شر فرق أهل البدع، شر فرق أهل البدع الذين ينقون عن الله صفات الكلام وصفة الكلام وغيرها من الصفات. ذكر أيضا مسألة أخرى متعلقة بأهل البدع في السؤال 86، فقال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول في جواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين المفعول به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والحاصل أننا لا نقول هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، إنما نعتقد المعتقد الصحيح بأن القرآن كلام الله جل وعلا. وهنا تنبيه في بعض الأسانيد القرآنية، بعض الأسانيد أصحاب الإجازات الذين لهم أسانيد في القرآن تجده يقول قرأت القرآن على فلان وهو قرأه عن فلان، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه جبريل عن اللوح المحفوظ، وأخذه جبريل عن اللوح المحفوظ. هذا الكلام غير صحيح، يعني هذا يرجع إلى مثل هذه المعتقدات الفاسدة، وإنما نقول أخذه جبريل عن رب العالمين، وجبريل عن رب العزة، جبريل سمعه من الله جل وعلا وأنزله الله سبحانه بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن غالب القراء أو كثير من قراءهم على مذهب الشاعر تجد أنهم أدخلوا بعض هذه المعتقدات حين كتابة الأسانيد، فعلى السني وعلى الإنسان السلفي أن ينتبه مثل هذا، وإذا كتب إجازة لإخوانه من يجيزهم فإنه لا يتابع أهل البدع في مثل هذه الألفاظ التي تنبئ عن المعتقدات الفاسدة. كما نبهنا أيضا من قبل على مسألة يدخلها علماء الشاعر وغيرهم في هذه المسائل حين كلامهم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، تجدهم إذا فسروا هذه الكلمة وهذه الآية يأتي إلى صفة الرحمن الرحيم فيفسرها بما هو عليه المعتقد الأشاعرة، يقول الرحمن الرحيم المراد بإرادة النعمة، فلا يثبتون صفة الرحمة لله جل وعلا، وإنما يثبتون التأويل في هذا الباب. فالإنسان يأخذ هذه الفوائد وهذه المسائل يأخذها عن أهل السنة الذين صلحت عقائدهم ويأتوك بالخبر الواضح البين من الكتاب ومن السنة. إذا هذه مسألة عظيمة مرتبطة بالإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب أحد أركان الإسلام، الإيمان الخمسة الستة، أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالكتب كما تقدم معنا يتضمن الإيمان بها، إيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزلها وأنها كلام الله جل وعلا، وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وأن القرآن هو المعجزة الخالدة. والإيمان بالكتب أيضا يتضمن الإيمان بالكتب التي سماها الله جل وعلا على جهة التفصيل، كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وما من نبي بعثه الله إلا وأتاه بالحجة والبرهان ما على مثله آمن الناس. فنؤمن بذلك، نؤمن بما أمر الله بالإيمان به تفصيلا، وبما أمر الله عز وجل به بالإيمان به إجمالا. ننتقل بعد هذا إلى الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل، وبدايته من السؤال السابع والثمانين من أسئلة هذا الكتاب المبارك. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكرنا أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، يقول: ما دليل الإيمان بالرسل؟ قال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال تعالى بعد ذلك: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. إذا قوله في الآية: آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني لم يؤمنوا ببعض ويتركوا البعض، فهذا دليل على وجوب الإيمان بالرسل. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر أن ذكر هذه الأركان الخمسة من أركان الإيمان الستة. ما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل يقول المؤلف في سؤاله الثامن والثمانين هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. هذا الأمر الأول، تصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا منهم، نحن نقصد عند هذا رقم واحد. الأمر الثاني، يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. الأمر الثالث، وأن جميعهم صادقون بارون راشدون، كرام بررة، كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. هذا الأمر الثالث، اعتقاد بصدقهم الإيمان بأنهم صادقون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. هذا الأمر الرابع، الإيمان بما جاءوا به من البراهين والمعجزات. الأمر الخامس، وأنهم بلغوا جميع ما أرسله الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الأمر الثالث، وأنهم كلهم على الحق، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى، هذا الأمر الثالث. ثم بعض الأمور التفصيلية، الإيمان، هذا الأمر السابع، الإيمان ببعض صفاتهم وبعضهم اختص الله به بعضهم دون بعض. من ذلك قوله أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وأيضا كلم الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ورفع إبليس مكانا عليا كما ذكر الله في القرآن ورفعناه مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. إذن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بهم على هذا النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إيمان بالرسل أولا تصديق الجانب لأن الله بعثه، فما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا يدعوه إلى الله وإلى توحيد الله. الإيمان بأنهم صادقون برا، الإيمان بما عندهم من المعجزات التي جاءوا بها، الإيمان بأنهم بلغوا الدين لم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأنهم على الحق، الإيمان بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع الله إبليس مكانا عليا. والأنبياء كثيرون، جاء في معجم الطبراني في صحيح ابن حبان أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم. فقال كم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال فكم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. فقال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام 313. وفي رواية عند الحاكم أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم معلم مكلم، معلم مكلم. فقال كم بينه وبين نوح؟ فقال 10 قرون. قال كم بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ فقال 315 جما غفيرا. وهذا الحديث صحيح. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم نبي مكلم، أن الله عز وجل كلم واصطفاه والله خلقه بيده، وبين عليه الصلاة والسلام أن عدد الرسل 315 جمل غفير. إذا نؤمن بأن هؤلاء عدد الأنبياء، عدد الرسل، وأما الأنبياء هو أكثر من ذلك، ولذلك هناك فرق بين الرسل والنبي سيأتي معنا بيانه والتنبيه عليه إن شاء الله. فنؤمن بكل هؤلاء الأنبياء، من عرفناه ومن لم نعرفه، من عرفناه في القرآن والسنة نؤمن به تفصيلا، ومن لم نعرفه نؤمن به إجمالا. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم يعني أيها الأمة توفون 70 أمة. فالأمم كثيرون، منهم 70 أمة، هذه الأمة آخرها وأكرمها وأهونها على الله. فإذا كفر إنسان بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. تأملوا في قصة في الآيات الواردة في سورة الشعراء لما ذكر الله قصص الأنبياء، يقول سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. فذكر الله سبحانه أن هؤلاء كذبوا الأنبياء، قوم نوح كذبوا المرسلين، مع أن الله بعث إليهم نوحا، وعاد كذبوا المرسلين، مع أن الله بعث إليهم هودا، فتكذيبه لنبيهم تكذيب لجميع الأنبياء والمرسلين. يقول مالك رحمه الله تعالى في بيان دعوة الرسل عند السؤال 89، قال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ قال: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى جميع أنواع العباد اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الخلاصة أن دعوة الأنبياء اتفقت في العقيدة، اتفقت دعوة الأنبياء بالدعوة إلى الله وتوحيده، واختلفت الشرائع، شرائعهم تختلف، فهم متفقون على أصل العبادة مختلفون بالشرائع. قال في السؤال 90: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة؟ قال: الدليل على ذلك بالكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد أن الله ذكر أن كل رسول أمر الله بأن يعبد، بأن يدعو إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. إذا دعوته متفقة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا هو التوحيد. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الشاهد من هذه الآيات أن هذه الآيات كل آية تذكر نبيا من الأنبياء، وهذا النبي دعوته هي الدعوة إلى التوحيد. هذا بالنسبة لاتفاقهم في أصل العبادة والدعوة إلى التوحيد. فما من نبي بعثه الله إلا ودعا الناس إلى التوحيد. هذا يا أخوان يدل على أهمية دعوة الناس إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة. أهل البدع ليس عندهم عناية بالدعوة إلى التوحيد، ولهذا يقول العلماء: المجتمع الذي يسير على مذهب الأشاعرة ويسير على مذهب الماتريدية والمتصوفة، هذا المجتمع لا تجد فيه دعوة إلى توحيد الله، لأن عندهم خلل في جانب التوحيد، في جانب الاعتقاد الصحيح. إذا سألتهم عن دعاء غير الله من الأولياء والأضرحة فهذا عندهم جائز، الصلاة في المقابر عندهم جائزة، الأمور المبتدعة عندهم جائزة، فليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله الذي كان عليه الأنبياء. وأما المجتمع السني الذي يتبع السنة تجد أن أهله يحذرون بعضهم بعضا من الدعوة إلى من الشرك. ولهذا وقف بعض علماء البدع فقال: جزيرة العرب ليس فيها شرك. يقول هذا وهو يعلم أن هناك أناس يدعون غير الله بالأضرحة ويطوفون حولها ويسألون المقبورين، ولا شك أن هذا من الخزعبلات ومن الأهواء التي ينشرها أهل البدع عفانا الله منهم. يقول مؤلف في سؤاله 91: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ ذكرنا أنهم اتفقوا في العقيدة ولكن اختلاف الشريعة. فقال قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الشاهد للآية قوله تعالى: شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس أي سبيلا وسنة، ومثله قال مجاهد وعكرمة وحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي ومسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله في الحديث أبناء علات يعني كأبناء علات، أبناء علات يعني إخوة من الأم. والمقصود من الحديث اتحاد دين الأنبياء، أبناء العلات هم الإخوة الذين يشتركون في الأب ويختلفون في الأمهات، هذا يقال لهم أبناء علات، الإخوة لأب الذين تختلف أمهات. فالأنبياء كذلك دعوتهم تتفق في التوحيد ولكن تختلف في الشريعة والأحكام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ قال: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بجميعهم، تفصيلا فيما قصص وإجمالا فيما أجمل. الذين ذكروا أخبارهم نؤمن بأخبارهم على جهة التفصيل، والذين لم يذكرهم الله سبحانه نؤمن بهم إجمالا، يعني نؤمن بأن هناك رسل صادقون بعثهم الله ولكننا لا نعرفهم. السؤال 93: كم سمي منهم في القرآن؟ سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكهف وداوود وسليمان وأيوب. وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فهم 25 نبيا ورسولا، منهم في تلك حجتنا من سورة الأنعام 18 نبيا في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، مع الآيات التي بعدها ذكر الله 18، ويبقى آدم وهود وصالح وشعيب وإبليس وذكيب ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم معنا الحديث السابق، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل كم عدد الرسل قال: 315 جنة غفيرا. فهم كثيرون عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله في السؤال 94: من هم أولو العزم من الرسل، أي أفضل هؤلاء الرسل؟ قال: هم 5 ذكرهم الله على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. والموضع الثاني في سورة الشورى وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء يقال لهم أولو العزم، أي أفضل الأنبياء والمرسلين، 5: نوح أولهم نوح وآخرهم محمد، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء 5 نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أبوه إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذا هو السؤال 94، وهو أيضا من الأسئلة المتعلقة بإيمان الإنسان، الإيمان بالرسل. وهذه الحقيقة الطريقة التي سلكها المؤلف يعني هنا فائدة وهي أن المؤلف نلاحظ أنه يذكر لنا المسائل ثم يقول ما الدليل على ذلك، وهذا حتى يتعلم طالب العلم أنه إذا عرف المسألة سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في أي باب من أبواب الدين فإنه يعرف المسألة ويعرف ما هو دليل هذا الكتاب والسنة. فالأهل السنة يعلمون طلابهم ويعلمون أنفسهم أن يستدلوا على كلامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ميزة يمتاز بها أهل السنة دون أهل البدع. أهل البدع يدعون الناس إلى التقليد ويدعون الناس إلى عدم الخروج عن العلماء عن بعض الأقاويل وبعض الكلمات، ويعلمون الناس أنه لا أنكم أنتم لا تستطيعون الاستنباط من القرآن وأخذ الفهم من القرآن، وأنه لا يستطيع أن يستنبط من كتاب الله إلا الأئمة المجتهدون. لا شك أن هذا الكلام باطل. فهذه الطريقة التي سلكها المؤلف جزاه الله خيرا تعلم الطالب العناية بالدليل الشرعي. نقف عند السؤال 94 ونقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والامتحان في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أو في الوقت الذي تحدد الإدارة يكون من السؤال 43 إلى نهاية السؤال 86، والله تعالى أعلم.